العدالة عدالتهما. طيب، وهل يجوز أن يمتحنهما بأن يكرر عليهم السؤال وشلون كذا وشلون باع عليه وفي أي وقت وفي أي مكان، وهل هو غضبان ولا راضي، وهل هو توقع من النوم ولا مبتن من النوم، ما أشبه ذلك؟ يجوز؟ نقول ما يجوز، ما يجوز يعنته، يعنت الشاهدين، لأن هذا يؤدي إلى كراهة الناس الشهادة. ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس عنده تلك القوة، ربما يتضعضع ويتضاعف في أداء الشهادة، فلا يجوز تعنتهما ولا انتهارهما ولا امتحانهما إلا إذا صار عنده شك. إذا صار عنده شك فلا بأس أن يفرق الشهود ويطلب من كل واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا. قال: وحكم بها. طبعا الحكم بها بعد تمام شروط الحكم، بأن يتضح له الحكم الشرعي، وإلا فلينتظر. قال: ولا يحكم بعلمه. لا يحكم بعلمه، يعني لو تخاصم إليه اثنان، وهو يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه، فهل يحكم بعلمه؟ المؤلف يقول لا يحكم بعلمه. لو كان يعلم مثل الشمس أنه صادق ما يحكم بعلمه، وش يعمل؟ قال للمدعي: عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. وهو يعلم أنه لو طلب من المدعي عليه اليمين لحلف، نعم، ولكنه يعلم أن الأمر كما قال المدعي، فهل يحكم بعلمه؟ يقول المؤلف: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم. فجعل الحكم مبنيا على الأمور الحسية الظاهرة. لماذا؟ لئلا يكون القاضي محل تهمة. لأنه إذا حكم بعلمه والناس قالوا حكم لفلان على فلان وهو مدعي بدون شهود يعلمه الناس، يتهمونه ولا لا؟ يتهمونه. ثم لو فتحنا الباب وقلنا إن هذا القاضي من أعدل عباد الله ولا يحكم إلا بالحق، يأتي قاض آخر ويحكم بالباطل ويقول: هذا الذي أعلمه. قوله ما يمكن هذا. لو فتحنا الحكم بالعلم لكان كل قاضي مبطل، والله ادعى فلان على فلان كذا وكذا، وأنا أعلم أن المدعي صادق وقد حكمت له بما ادعاه على خصمه، ويكذب ما يعلم. يمكن هذا يوجد ولا ما يمكن؟ يمكن. فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه لفسدت أحوال الناس، لأنه ليس كل إنسان يكون ثقة، فسد الباب هو الأولى، سد الباب أولى. فإذا لا يجوز الحكم بالعلم للدليل والتعليل. وش الدليل؟ إنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم، فالقضاء مبني على الأمور الظاهرة. التعليل: لو فتح الباب لكان القاضي محل تهمة، ولدخل فيه من لا يوثق، ولدخل فيه من لا يوثق. واضح؟ طيب، إذا تحاكم إلي خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي علم اليقين، لأن المدعي عليه في البارحة جاي لمني ومقر عندي، ما في إشكال عندي، فماذا أعمل؟ يحول إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا. شوف كيف يحول إلى قاض آخر. إذا كان هو رئيس المحكمة يحوله إلى عضو المحكمة، يقول: تخاصم عند فلان وأنا شاهد لك المدعي. واضح؟ وحينئذ يزول الإشكال، الإشكال. ظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقا، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء، قالوا إنه يحكم بعلمه فيها. المسألة الأولى عدالة الشهود وجرح الشهود، العدالة والجرح يحكم بعلمه، لأن هذا ليس حكم مباشرا حتى يتهم القاضي فيه، فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكم بهما بدون طلب تزكية، وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح. واضح؟ لأن هذا ليس حكما مباشرا، وإنما هو حكم بسبب الحكم، أو حكم بالذي ينبني عليه الحكم. هذه واحدة. المسألة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به. كيف ما علمه مجلس الحكم؟ نعم، تحاكم إليه اثنان، وفي أول الجلسة أقر المدعى عليه بالحق، ثم بعد ذلك أنكر، يحكم عليه ولا لا؟ نعم يحكم عليه، لأنه ما زال في مجلس الحكم وقد سمع من المدعى عليه الإقرار، فواجب عليه أن يحكم به حتى لو أنكر بعد ما يقبل. الثالث إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام، لا القاضي ولا غيره، فهنا يحكم بعلمه. مثال ذلك اشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقراء، وقف على الفقراء مشروع عند جميع الناس منذ أزمان طويلة أنه للفقراء، فجاء ذرية الواقف وقالوا لنا هذا لأبينا ولا لجدنا، وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف، يحكم بعلمه ولا لا؟ يحكم. لماذا؟ لأنه مشتهر والاتهام منتفي، ودخول من لا يثق فيه أيضا إيش؟ منتفي، وعلى هذا فيحكم بعلمه في ثلاث صور أو في ثلاث مسائل: حال الشهود، وما ثبتها في مجلس الحكم، وما كان مشهورا بين الناس مستفيضا أمره لا يلحق القاضي فيه ثم بأي وجه من الوجوه. نعم نعم. إيه ودك إننا نأجل هذه لين يجي محله؟ لا، محله في كتاب الشهادات تعتبر عدالة البينة. نعم.
إذا كان قاضي فاسق
حول أغلقه ما نوقفه أصلا، ما نحطه قاضي. اي رأي انه ما يحقق، ما يوظف. رأي انه ما يوظف، رأي انه ما يوظف اصلا. نعم.
حكم
لا يقول من القاضي ولا لا؟ من القاضي ولا اثنين حكموه؟ اثنين حكموه ولا من القاضي ولي الامر؟ خلاص ينفذ الحكم. وش نسوي لو نبطل الأحكام من أمر من قضاة وليتهم الدولة؟ وش كنا؟ نعم ما هي؟ لا هذا مثال حتى ما كان مشفوه مثل بأن هذا ملك فلان مشتهر ولا فيه إشكال، إذا تغير نقول جيب بينه ما خالف مشتهر من هذا ملك فلان، جيب بينه إنه انتقل إليه بينه ما يقبل إلا إذا كان المذكي، إذا قال المذكي إنه كان يفعل كذا فتاب منه. نعم ها إيه إنما أقول نعم.
وقد
ذكرت مثال
من
المدعي المدعي المدعي
اقر المدعي عليه
وقرر القاضي
في
غير
ما بينه
وبينه
انه حدث منه ذلك، يعني
القاضي
سمع.
سمع في غير مجلس الحكم.
هو في غير مجلس الحكم.
اي معروف. نعم.
شوف هذا الموضوع
ذكر
يعني ممكن يدخل على
القاضي
يجي
قاضي
القاضي
وأحال وصل
إلى قاضي آخر وقال أنا شاهد الله سيدخل علينا أيضا
مثل القاضي. وش
يعني
مثلا رجل
يريد
أن يشهد بالله سيدخل وما نستقبله ويكون أيضا كان أحتال على هذا ويقول أحاول
القاضي على
القضية
على آخر
وأشهد له، يقول أنا شاهد جاهل على القاضي. إيه؟
الأصل
القاضي عادل تقبل شهادة، الأصل القاضي عادل تقبل
شهادة. الزمن الأول
كيف؟
إنه يأتق الله خصاق ويقضي يقول أنا أعلم هذا.
أي ربما صحيح.
إذن يدخل على الشهادة
كيف
يعني توقعناه هناك دخلت عليه يعني هناك إذا قلنا
إيه، لكن الشهادة الشهادة بارك الله فيك الحكم بشهادته سيكون من قبل قاض آخر، والقاضي الآخر إذا ظن أن هذا القاضي متهم أو فيه بلاء يقدر يرد شهادته. مهم مثل صار هو الحاكم. قال المؤلف وإن قال المدعي ما لي بينة، انتبه ما لي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة، والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به، تختلف باختلاف المشهود به، قد تكون رجل وامرأتين رجل وقد تكون رجل وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله. وقال ما لي بينة، هنا نقول إنه ينبغي للمدعي أن يقول لا أعلم لي بينة، لأنه إذا قال ما لي بينة فقد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها، ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله. فالأحسن أن نقول إيش؟ لا أعلم لي بينة، لا أعلم لي بينة. طيب يقول أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي. نقول الآن إذا لم يكن لك بينة، نحن سألنا المنكر المدعي عليه وقال لا ليس لي لا 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 أقر بذلك أنكر، فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابه لا على ما ادعيت. فمثلا إذا ادعى بمئة وقال الخصم إنه لا يستحق علي إلا 50، فماذا يحلف؟ يحلف يقول والله لا يستحق علي إلا 50، ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني 100، لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به، فيحلف على صفة ما أجاب به، ولهذا قال على صفة جوابه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا دليل. التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين، وهنا لدينا مدع ومدعى عليه، أيهما أقوى، جانب المدعي أو المدعى عليه؟ جانب المدعى عليه، لأن الأصل معه، الأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعي، فيكون الأصل مع من؟ مع المدعى عليه. إذن ترجح جانبه لكون الأصل معه، فكانت اليمين في حقه لا في حق المدعي، فصار لدينا دليل وتعليل. ما هو الدليل؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر. أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش؟ في أقوى جانبين المتداعيين، وهنا جانب المدعى عليه أقوى. ليش؟ لأن الأصل معه. وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها. مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك، لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي، لكن يقوى جانبه به ولا لا؟ ها؟ يقوى جانبه به. أنتم فاهمين هذه ولا لا؟ ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد، لا يحكم بالشاهد، لكن الشاهد يجنب يقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه. فإذا حلفت أخذت. في باب القسامة، في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى عليه، وأظن مرت عليكم القسامة. ها؟ طيب، كذلك أيضا لو ادعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة، وقال الزوج فل هي لي مهلها، من يغلى جانب المرأة أقوى، فتأخذ ذلك بيمينه كذا. وما مثلنا به أيضا سابقا في رجل أصلع يركض وراء رجل هارب وعليه غطرة وبيده غطرة، والأصلع يقول له هذه غطرتي. الأصلع مدعي الآن، وتكون الغطرة له بيمينه لأن جانبه أقوى. المهم إذن هذه القاعدة السليمة، فصار لدينا دليل وتعليل. الدليل الحديث، التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهو هنا بلا شك الممكن. قال المؤلف فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إن سأل الفاعل المدعي إحلافه، الضمير يعود على المدعى عليه، والمسؤول إحلافه من؟ القاضي. يعني إن سأل المدعي القاضي إحلاف المدعى عليه قال له حلف، حلف قال له القاضي احلف. طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضية، انفكت الخصومة الآن ولا لا؟ ها؟ انفكت. هذه الصورة الآن أمامكم. ادعى على زيد بكذا فقيل له لك بينه قال لا، فقيل لك يمينه قال حلفوه فحلفناه ثم خليناه. انتهت القضية ولا لا؟ انتهت القضية. طيب يبتينا، المهم انتهت القضية، ولهذا قال حلفه وخلى سبيله. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدعي. وش معنى قبل مسألة المدعي؟ يعني قبل سؤال المدعي من الحاكم أن يحلفه. فلو أن الحاكم تعجل فلما رأى المدعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف، فإن التحليف هنا لا يعتد به، فإن اليمين هنا لا يعتد بها. لماذا؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب، وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به، كما مر علينا في قواعد الرجع أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به. فهنا حلف قبل أن يسأل من له الحق، الحق للمدعي الآن، الحق للمدعي. فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب، فلا يعتد بهذا اليمين. هذا هو تعليله. ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته، فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي، وإن نكل قضى عليه. إن نكل يعني امتنع عن اليمين من المدعى عليه اللي يحلف كمالك حاله قضى عليه. لكن هل يقضي عليه فورا من يوم ينكل يقول خلاص حكمت عليك بما ادعاه خصمك؟ لا. يقول المؤلف فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك. إن حلفت أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك. ربما إذا قال له هذا القول ربما يخاف فيحلف، ولهذا لا بد أن يقول له القاضي هذا القول، لا يكتفي بمجرد نقوله حتى يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف خلى سبيله. إن حلف خلى سبيله. وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي، بل يحكم للمدعي بمجرد نقول المدعى عليه، ولا يرد اليمين إلى المدعي. واضح؟ يعني مثلا ادعى زيد على عمرو بمئة ريال، فقيل لزيد هات البينة، قال ليس عندي بينة، فطلب أن يحلف المنكر الذي هو عمرو، قال عمرو لا أحد. ظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه، ولا نقول لزيد المدعي احلف أنك تطلب كذا وكذا. نعم، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة، واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جانب المنكر. إذن لا نرد اليمين، لأن المدعي لو قلنا له احلف كمان ما أحلف، أنا ما علي إلا البينة، ما عندي بينة، فبينتي نقول هذا الرد. واضح؟ وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل بل ترد اليمين على المدعي، لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي، قوي جانب المدعي. والمدعي إذا كان صادقا في دعواه فالحلف لا يضره، وإن كان كاذبا فقد يهاب الحلف، قد تهون عليه الدعوة لكن عند الحلف يهاب ولا يحلف ولا يحلف. فإذا نكل حكمنا ببراءة المدعى عليه على القول بالرد. إذا نكل المدعي نقول إذن لا شيء لك، وش اللي يجعلك تأبى أن تحلف وأنت محق؟ لو كنت محقا حقيقة لحلف ما يضرك، الحلف على الحق لا يضر. لما أبيت عرفنا أنك مبطل. إذا قال كيف أكون مبطل؟ ليش ما حلف ذاك بعد وهو بريء؟ نقول لأن ذاك يقول أنا بريء، ليش أحلف؟ ما نبحث تتحكم عليه وتظلمون نظلمون، أما نبحلف وأنا بريء ما يصير. فلذلك القول الثاني في المسألة أنها ترد اليمين على المدعي. فيه قول ثالث التفصيل، وهو أنه إن كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فترد عليه اليمين، وإن كان العكس فلا ترد عليه اليمين. كيف؟ مثلا إذا جاء جماعة رجل، إذا جاء رجل إلى ورثة ميت يدعي عليه، قال أنا أدعي على مورثكم بألف ريال. وين تكون ألف ريال؟ في التركة. إذا أخذت ألف ريال من التركة من اللي بينقص حقه؟ الورثة. الورثة قالوا ما لك حق أبدا، ما لك حق. واضح؟ طيب قلنا للمدعي هات بينه، قال ما عندي بينه، خلهم يحلفون، خلهم يحلفون إن ما في ذمة مورثهم لي شيء. عرفتم الآن؟ ولا ما هو واضح؟ واضح. الورثة قالوا ما نحلف، ما ندعي عن مورثنا، يمكن مورثنا مسرف لك شيء، يمكن مشتري منك شيء ولا أوفاك، يمكن مستقبل الشيء ولا أوفاق، ما نحلف، ما ندري، أنت أعلم بذلك منا، ما نحلف. هل يحكم عليهم؟ ظاهر كلام المؤلف يحكم عليهم، قال احلفوا على نفي العلم، على الأقل على نفي العلم. يقول لا، نحن بحلفين على رأي المؤلف يحكم عليه، وعلى القول الذي أشرت إليه يقال للمدعي هذا شيء تحيط به علما، أنت تحيط به علما والمدعى عليهم لا يحيطون به علما، فعليك اليمين، عليك اليمين. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه إذا كان المدعي يحيط علما بالمدعى به دون المدعى عليه فإن اليمين ترد عليه، وإن كان جميعا يحيطان به علما فلا ترد، وإن كان كل منهما لا يحيط به علما فلا ترد أيضا، كما لو ادعى ورثة زيد على ورثة عمرو بأن على لمورثهم على مورث الآخرين كذا وكذا. ولو قال قائل، لو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده لا فيما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علما ولا فيما لا يحيط به علما، لكان هذا له وجه قول، لأن القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدعي مبطل، أن المدعي مبطل، فيرى أن رد اليمين عليه متأكد، لأنه يعرف أنه مبطل والمدعي عليه رجل سليم حبيب. هذا أن يقول والله ما عنده الشيء، إن عنده الشيء لكن ناسيه، صح ولا لا؟ يمكن يكون المنكر رجل طيب وادعى عليه هذا الرجل الطماع، نعم، الذي يأكل الجمل وما حمل، وادعى عليه، قلنا عندك بينه؟ قال لا والله ما عندي بينه، لكن إذا كان ما عندي بينه أطلب يمينه. قلنا لهذا الرجل الطيب السليم الحبيب احلف، قال ما أحلف. ليش ما تحلف؟ هو في نفسه يقول ما أحلف لأني أخشى أنني أن نحق لكني ناسيه، ولا نبحاله. تكتفون بإنكاري، تكتفون ما تكتفون بإنكاري، فأشكو إلى الله، احكموا علي بندع. أليس هذا واردا؟ بلى، ما هنا عن نسان، بلى. طيب، إذن يمكن للقاضي الآن أن يرد اليمين على هذا المدعي، لأنه يترجع عنده الآن صدق المدعي، صحيح؟ لأنه يترجح عنده الآن كذب المدعي وصدق المدعى عليه. وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإن كنت لم أطلع على قائل به، لكن هو ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه، يكون هذا بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء، ولا لا؟ لأن دولة يقول يرد مطلقة وذلك ما يرد مطلقة، وهذا يفصل فيقول يرد أو ترد اليمين على المدعي إن رأى القاضي، إن رأى القاضي ذلك. وهذا القول عندي أنه جيد ولا ينافي قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه، يترجح أن نرد اليمين عليه، لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟ فقولنا هذا الاحتمال الذي قلته لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض الأحيان، ولكنه لا يخرج من الإجماع، يعني ما يخرج من القولين، يأخذ بأحد القولين من وجه ويأخذ بأحد القول الثاني من وجه آخر. واضح يا جماعة؟ طيب، نعم، أصبر ما جهدت الأسئلة. طيب، على كل حال المسألة الآن فيها ثلاث تقوى، أربعة. طيب، القول الأول أنها لا ترد مطلقا، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنها ترد مطلقا، وهذا قول آخر في المذهب. والقول الثالث أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام. القول الرابع واحتمال أن يقال يرجع هذا إلى اجتهاد من؟ إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل، وإن لم يرى لم يفعل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن فإن حلف المنكر، يعني وكل سبيله، احنا نقول كل سبيله، كل خل سبيله، يقولون انه يجوز الوجهان، ولذلك يستوي فيها العارف بالعربيه والذي لا يعرف، يعني اللي يقرا زين واللي ما يقرا زين. لا لا، ما ترد الكسر، يعني يجوز ان تقول خل سبيله وخل سبيله. إن قلت خلي سبيله صار نائب الفاعل المخلى الإنسان، يعني خلي ضاربا طريقة وما أشبه ذلك، وطريق وسبيل تكون ضرب. وإن قلنا خلي سبيله صار المخلى السبيل، يعني ترك طريقه فلم يتعرض له. أنا كل هذا وجهان. ثم فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، هذه مشكلة. حكم ما راح المنكر فرحان، فالحمد لله اني تخلصت من هذا الرجل، جاء يقول انا اطلبك مليون ريال، قال لي ما عندي بينه، وحلفت عند القاضي، حلفت عند القاضي وخلص سبيلي، رحت الان الحمد لله الذي خفف على الله عنه. المدعي جاء ببينه عند القاضي، قال لقيت الشهود فلان وفلان مزكين، يحكم القاضي بالبينة. ليش؟ لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة، ولا ما تبرئ الإنسان براء تام، فليست براءا ولكنها لفك الخصومة فقط، بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه. البينة تثبت الحق ولا لا؟ تثبت الحق، يقول الآن ثبت عليك الحق، ثبت عليه الحق مليون ريال، كم مليون؟ شلون أمس أقول ما عندي؟ قال لأن وجدنا بينة. ولهذا قال المؤلف: ولم تكن اليمين مزيلة للحق، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. صحيح اليمين ما تزيل الحق، لكنها ترفع إيش؟ الخصومة فقط. طيب، كلام المؤلف شف بالأول، قال فإن قال ما لي بينة، فإن قال ما لي بينة، كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة. وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة ها؟ لا تقبل ذلك. ناظر يا جماعة، إيش أنتم عقولكم إيه؟ ناظر الكلام، اقرا مع الكلام. ان قال المدعي ما لي بينه، اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفه جوابه، فان سال احلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مساله المدعي، وانك لقضى عليه بالنكور، فيقول ان حلفت والا قضيت عليك، فان لم يحلف قضى عليه، فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها، ولم تكن اليمين مزيله للحق. مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق، كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بينة. فظاهر كلام المؤلف إذن أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة، وش ظاهر كلامه؟ أن البينة تقبل، أن البينة تقبل. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة، هو الصواب. أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة، لو أتى ببينة لا تقبل. السبب كلأنه هو يكذب البينة، هو نفسه يكذب البينة. كيف يكذب البينة؟ نعم، لأن يقول مالي مالي بينة، إذن ماذا مالك بينك كيف تجي البينة؟ خلقت البينة من جديد، فكلامك إذن يكذب البينة، فأنت أول من يشهد بكذبها. وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب؟ صح ولا لا؟ هذا تعليله. لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو القول الثاني في المسألة، يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده، ويكون له بينة لم يعلم بها، أو يكون له بينة لكن نسيها، أو يكون له بينة ظن أنها ماتت. ولا فائدة من يقول لي والله لي بينة وميتة. هذا مثل الذي قال عن صلاة الفجر اليوم، قال نعم، قال من يشهد بك؟ من اللي جنبك؟ قال جنبي أجنبي والجدار. أجنبي يعني غير معروف، والجدار إذ يشهد ما هو بشاهد. هذا ربما قال ما لي بينة لأنه ظن أن البينة قد ماتت، وقال أنا إذا قلت لي بينة وهي ميتة صار كلام عبثا. على كل حال نقول إن قوله ما لي بينة ثم إتيانه بعد ببينة لا يستلزم تكذيب البينة أبدا، ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرعي. لماذا؟ لأنه قد يكون نسيا، وقد يكون جهل أن له بينة. قد يجلس إنسان هو خصم في مكان، يجلسون في مكان يتحدثون، تذكر يا فلان ذاك السنة لما تجي لمي تقول والله أنا احتجت تراهم أبى تزود، وطلبوا علي 100,000 ريال، وطلبوا علي وايتم 50,000 ريال، وطلبوا علي ذهب 50,000 ريال، هذه 200 ريال، ما عندي 200 ريال. ها؟ 200,000 صحيح، 200,000 ريال، ما عندي 200,000 ريال، تبي سلفا وإنك سلفت، وأنا الآن الدنيا حياة تموت، أنا مقر بأن لي عندك 200 ريال وهذا سببه، 200,000 ريال وهذا سببه. ما عندهم أحد، لكن في واحد يستمع أو اثنين يستمعون، ممكن هذا ولا ما هو ممكن؟ ممكن، ممكن، سواء كانوا يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره، يمكن يكون له بينة ما علم بها وقال ما لي بينة، يمكن يكون له بينة ونسيها. وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل لكن ناسي، ولا لا؟ ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذاكرينها، ما هو حاضر ولا لا؟ طيب، على كل حال إن الإنسان قد ينسى، قد ينسى وينفي بناء على نسيانه. قد تموت البينة، قد يظن أن البينة ماتت، وإذا ماتت من يأتي بها؟ فيكون ادعاؤه أنه بينة ميتة سفه لدى الناس فلا يتكلم. واضح؟ فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف، أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ثم إن العام، يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت، لو تنازلنا فهل العام يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أنني بينة؟ أبدا، العامي لا يفرق. لو قيل له ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق ولا ما تطلق؟ إن كان لغويا لا تطلق، كان لغويا لا تطلق، إن كان عاميا تطلق، لأنه يفهم نعم بمعنى بلى. فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينه وبين قوله ما أعلم لي بينة. اللهم إلا إذا كان المدعي، أو إذا كان نعم إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي، فإن المحامين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون. نعم، كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن، هو مهندس دعاوي، فتجد يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا، لأنه يكسب بهذا أمرين: المال المجعول له، والثاني شطارة في المحاماة وقدرة على المحاماة. لو يفشل ما عاد بغاه الناس، لو يكتب على دكان لوحة أكبر من باب الدكان على أنه محام ما قبلوه الناس. فالحاصل أننا نقول القول الثاني في المسألة ما ذهب ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب، أنه إذا قال مالي بينة ثم أحضر فإنها تقبل. ثم قال المؤلف ما جاء الوقت على سلام يحلفون على نفي العلم.
على نفي العلم.
إيه؟ طبعا ما أحلف على نفي العلم ولا شيء. لا لا، ربما يدعي أنهم يعلمون. ربما يقول أخذت وأنتم تشاهدون. ربما يقول إننا أعلم أن موارثكم كاتب أمامي بالدفتر.